بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في برنامجكم هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول موضوع من المواضيع التي يحتاج إليها المسلم وتحتاج إليها كذلك المسلمة. في هذا اللقاء سيكون الحديث معكم يختلف تماما، وحول موضوع مهم هو من مواضيع الساعة كما يقال، لأن الناس للأسف الشديد معظم مصائبهم وكوارثهم وبلاياهم التي يصابون بها في حياتهم هي من جراء عدم التزامهم بالأخلاق الفاضلة، أخلاق المؤمنين. ماذا ينبغي على المؤمن أن يلتزم به من الأخلاق؟ كيف يعامل المؤمن أولا ربه ونبيه وصحابة نبيه وجيرانه وأهله وقرابته وولاة أمره وأرحامه ومجتمعه الذي يعيش فيه؟ كيف يعاملهم؟ ما هي الأخلاق التي ينبغي عليه أن يتحلى بها دون ماذا؟ دون غيرها. سنبين لكم إن شاء الله أولا فضيلة الأخلاق من الآيات والأحاديث، ثانيا أبرز الأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يتحلى بها. فلنبدأ أولا بالأخلاق. لقد ذكر الله جل وعلا الأخلاق في القرآن كثيرا، بل إن القرآن من أوله إلى آخره يدعو إلى الأخلاق، يدعو إلى ماذا؟ إلى الأخلاق. فهذا الدين الإسلامي هو دين الأخلاق. الإسلام لم ينتشر كما يظن كثير من الناس، لم ينتشر بقوة السيف والسنان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يملك الكفار بسيفه ملكهم عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وأسرهم بتعامله. كثير من الصحابة أسلم بسبب أمر واحد، وهو أنه يعرف النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون نبيا، يعرفه منذ أيام الجاهلية، لم يجرب عليه كذب. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال كلمة جميلة في هذا الباب، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه كذب ولا غش ولا خيانة ولا غدر، لا في جاهلية ولا في إسلام. سبحان الله. عائشة رضي الله عنها ذكرت واختصرت خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه ماذا؟ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام تمثل القرآن في أخلاقه وفي تعامله. إن جئت في الصدق فهو الصادق، إن جئت في الأمانة فهو الأمين، إن جئت في الوفاء في العهد فهو الوفي بالعهد، إن جئت إلى صلة الجيران، إلى صلة الأرحام، إلى بذل الندى وكف الأذى وغيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تربع على عرش الأخلاق. يكفيكم أن الله جل وعلا قد مدحه في القرآن العظيم، فقال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، أي إنك يا محمد على خلق سام كبير، لا يمكن أحدا أن يضاهيه عليه الصلاة والسلام في أخلاقه أو يدانيه في أموره، لأنه عليه الصلاة والسلام امتدحه الله من فوق سبع سماوات فقال ماذا؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا ذكر في القرآن الأخلاق كثيرا، فقال الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هي مقومات الأخلاق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كظم الغيظ، عدم الرد على المخطئ، العفو، التسامح، المكافأة، إنذار المعسر، إنذار المعسر، كل هذه أخلاق مأخوذة من قول الله جل وعلا. وأعرض عن ماذا؟ عن الجاهلين. الله جل وعلا أمر بتزكية النفس والتزامها بالخلق الفاضل. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تأمل معي كيف يدعو القرآن إلى الالتزام بالأخلاق الفاضلة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو ماذا؟ معرضون. هذه هي الأخلاق، هذه هي المبادئ، تلك هي القيم. واقصد في مشيك القرآن، لو جئنا نتأمله حقيقة لن ننتهي، لأنه من أوله إلى آخره قيم ومثل وأخلاق. واقصد في مشيك، عدم التكبر، واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. واقصد في مشيك، واخفض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. التحلي بالتواضع، عدم الكبر، عدم الخيلاء، عدم يعني التكبر على الناس والتعالي عليهم، كل هذه أخلاق ذميمة في القرآن. الله جل وعلا أمرنا بأن نتعاون في الخير، أن تقف مع المحتاجين، أن تسد جوعة الأرامل والأيتام والمعوزين، أن تحفر الآبار، أن تشق الطرق، أن تكفف دمعة المرضى، أن تمسح على رأس الأيتام. كل ذلك من ماذا؟ مقتصرة في قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القرآن يدعو إلى التزام بخلق الرحمة، هذا الخلق النبيل، وما أرسلناك إلا رحمة ماذا؟ للعالمين. الله جل وعلا بين أثر الغلظة والشدة والفظاظة في القول وفي الفعل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أو في بعض الآيات من أنفسهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن القرآن من أوله إلى آخره يدعو إلى الأخلاق. نحن نتعجب حقيقة في هذا الزمن، يعني نجد كثيرا من المسلمين يبحثون في كتب يعني غير المسلمين، أو ينظرون في بعض الديانات الأخرى غير ديانة الإسلام ليأخذوا منها بعض القيم، أو يستفيدوا من بعض الأخلاق. والله إنك لتتعجب من ذلك كله، والله لا دين أكمل ولا أكثر خلقا ولا أكثر نبلا من دين الإسلام. هو دين الأخلاق بحق حقيق. إذا أردت جميع الأخلاق القولية والفعلية والأخلاق القلبية، من عدم الحسد والكبر والغطرسة والغيرة وغيرها من الأخلاق المذمومة، وخلق الرحمة والعطف والحنان والإنسانية، كلها موجودة في دين الإسلام. إن جئنا إلى الأحاديث، انتهينا الآن من بعض من الآيات، ولو أردنا أن نستحصيها أو نستقصيها أو نقف عندها لن ننتهي. لكن حسبكم بس شيء بسيط ومن باب التمثيل فقط. إن جئت إلى الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل يوم القيامة من حسن ماذا؟ الخلق. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. تعرفون هذا الحديث حديث جامع في مدح الأخلاق وفي بيانها وبيان آثارها. ما من شيء أثقل في الميزان، تخيل الميزان يوم القيامة، هناك أعمال كثيرة تثقله: الصلاة، قراءة القرآن، ذكر الله جل وعلا، صلة الأرحام، بر الوالدين. أثقل ما يثقل الميزان عند الرحمن حسن الخلق. وإن الله ليبغض الفاحش. يا أخي الرجل الذي لا تجد في لسانه إلا السب والشتم واللعن والبذاء في القول، ويستخدم غريب الألفاظ، وتجد لسانه كما يقال أسود، لسانه فاحش متفحش، يعني لا يحترم الناس ولا يقدرهم ولا ينزلهم منازلهم، لا يعطف على الصغير ولا يعرف حق الكبير ولا يوقر العالم ولا يحترم ولي الأمر، حتى ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. والله إنك لتعجب الآن من واقع التواصل الاجتماعي، مليئة حقيقة بالفيديوهات والكاريكاتيرات هذه، أو هذه يعني الصور التي فيها السخرية من الحكام ومن الأمراء، والألفاظ البذيئة التي لا تقال إلا في الشوارع. تجد كثير من الناس للأسف يتفوه بها وينطق بها ضد من أمره الله باحترامه وأمره الله جل وعلا بتقديره وهو ولي الأمر، لا يتورع للأسف الشديد من إهانة ولي أمره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. إن من خياركم، أي من أفضلكم وأكرمكم. ولذلك تجدون الشخص صاحب الخلق الحسن الكل يحبه والكل يقربه والكل يمدحه والكل يتشرف أن يزوجه والكل يتشرف أن يناسبه والكل يفسح له في المجالس والكل يقيم له ألف وزن، إن شفع يشفعه وإن خطب ينكحه وإن سأل أعطاه وإن منع استجاب له. لماذا؟ لأن هذا الإنسان صاحب خلق قوي. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بيّن آثار الأخلاق، بل بيّن فضيلة عظيمة لصاحب الخلق. يغضب من تركك لسؤاله، ويغضب من عدم دعائك له. ولذلك المؤمن كثير الدعاء له جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو في غزواته، يدعو وهو في بيته، يدعو وهو في صلاته: اللهم يا مثبت القلوب، يا مقلب القلوب، صرف قلبي لطاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى. اللهم اللهم. لو جئت تحصي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء لن تنتهي، لأن الدعاء خلق جميل. لكن الدعاء لا يكمل إلا بأن تلتزم بآداب الدعاء. أولا أن تختار الأوقات الفاضلة، أن تدعو بما فيه خير، أن لا تدعو بقطيعة الرحم، أن تحرص كل الحرص على رد مظالم الناس، أن تحرص على أن تطيب مطعمك ومشربك فإنه من شروط الدعاء، أن تبتدئ دعاءك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من أدب الدعاء، أخلاق المؤمن في الدعاء عظيمة، ولذلك الله يحب من عبده المؤمن هذا الخلق ماذا؟ النبي. من أعظم أخلاق المؤمن الصدق. الصدق أو خلق الصدق من أعظم الأخلاق الفاضلة. الله جل وعلا مدح الصادقين، قال والصادقين والصادقات، وأخبر الله جل وعلا بأثر الصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ومدح الله أنبياء إنه كان صديقا نبيا. أتعلمون من هو الصديق؟ الذي يلازم الصدق في أقواله ويلازم الصدق في أفعاله، وتجد أن الصدق هو ديدنه، والصدق هو حياته، لا يكذب، لا يقول قولا يخالف الواقع، لا يأتي بترهات الأحاديث، لا يكذب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أيزني المؤمن؟ قال لا. أيسرق؟ قال لا. أيكذب؟ قال لا. لأن الكذب ليس من صفات أهل الإيمان. ولذلك ما مدح خلق من الأخلاق بمثل الصدق. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله ماذا؟ كذابا. الكذب من أبشع وأخبث وأرذل الصفات. والله إن العرب في جاهليتها كانت تستحي يا أخي من الكذب وتتبرأ منه. ولذلك أبو سفيان في حديث مسلم عندما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجمعت على الصدق، لا تقل العرب أو تحسب العرب أني كذبت. تخيل أنه يخاف أن يقول كلمة فهذه الكلمة تكون كذبا فتحسب العرب أو تتكلم أن أبا سفيان كذب، من شدة خوفهم ومن شدة حيائهم ومرائهم من الكذب. هذا في جاهليتهم، ما بالك في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأن هذا سبب من أسباب عذاب القبر، وسبب كذلك من أسباب غضب الرب ونيل العبد لجهنم وساءت مصيرا. الكذب، أنت تعلم ما هي خطورة الكذب؟ بسبب الكذب قد تفرق أنت بين الرجل وزوجته، بسبب الكذب قد تفرق بين الأرحام، بسبب الكذب قد تراق الدماء، بسبب الكذب قد تتشعلل الحروب التي تقضي على الأخضر واليابس. يا ما حروب عالمية قامت، يا ما دماء أريقت، يا ما اعتداء بين الدول، يا ما أعراض انتهكت بسبب الكذب وعدم الصدق. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية أخرى فتثبتوا. تثبت وتبين وتحقق، هل هذا قولك يوافق الصواب أو لا؟ لأن الكذب هو شعبة من شعب أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن ماذا؟ خان. فإياك والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. تعرفون أن الكذب هو مفتاح كل شر وباب كل فجور وأصل كل خطيئة. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فمن خلق المؤمن الصدق في القول، والصدق كذلك في العمل، لا تخالف أفعالك أقوالك فإن هذا لؤم الكذب. ولأجل ذلك لابد علينا أن نحذر من هذه الأخلاق السيئة. في اللقاء القادم إن شاء الله سنكمل معكم جملة من أخلاق أهل الإيمان من الأمانة والوفاء والكرم وغيرها من الأخلاق النبيلة. بارك الله لي ولكم في هذه الكلمات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.